بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آيات القرآن الكريم تدل على معاني متعددة، هذه المعاني قد يمكننا أن ندركها بمراجعة الروايات الشريفة، بمراجعة كلمات أهل اللغة، بقراءة ظاهر الآية، بما يسمى بالتفسير، وقد لا نتمكن من إدراك أو من معرفة الآية ومعناها إلا بالرجوع إلى المعصوم، من دون أن يبين لنا المعصوم معنى الآية لا نصل إلى معناها المقصود منها، أو بعبارة أخرى قد نفهم من الآية معنى معينا، ولكن عندما يأتي المعصوم ويفسرها يعطينا معنى جديدا نحن لا نتمكن أن نصل إليه من دون أن يعلمنا المعصوم. وهذا الذي قد يفسر أو قد يسمى في بعض الأحيان بالتأويل، بمعنى إعطاء معاني غير ظاهرة من القرآن، ظاهرة فقط للإمام المعصوم، ومن دون أن يعلمنا المعصوم لا نتمكن أن نصل إلى هذا المعنى، سمي الباطني سمي التأويلي، لا فرق من هذه الناحية. هذه الآية الكريمة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن يعني ألم يحن الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، تخشع لذكر الله عز وجل، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية فطال عليهم الأمد فسرها، أولها بينها بأن المقصود من الأمد هو أمد الغيبة، زمن الغيبة، غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الآية تقول إن طول الأمد يؤدي إلى قسوة القلب، ما يسمى ربما في بعض الأحيان بجفاف الروح، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. في هذا المجال قد يتساءل، إذا كان الأمد طويلا الآية تقول إنه يؤدي إلى قسوة القلب، ونحن نعيش زمن غيبة مولانا عجل الله تعالى فرجه، فقد نقع في قسوة القلب ونحن لا نشعر، وقد نشعر بقسوة القلب فيتساءل كيف نتخلص من قسوة القلب رغم طول الأمد، رغم غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في هذا المجال عندما نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله عليهم نجد أن الغيبة لها آثار تنعكس على النفس، وإذا لم يلتزم المؤمن ببرنامج معين قدمته النصوص الشريفة قد يقع في قسوة القلب بسبب طول غيبة مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا السؤال: كيف نتخلص من قسوة القلب؟ كيف نجعل من الغيبة رغم أن المفترض بها عند بعض الناس أنها تؤدي إلى قسوة القلوب، كيف نعيش زمن الغيبة من دون أن تقسو قلوبنا؟ الروايات يستفاد منها أن هناك نقاط عديدة، برنامج عملي إذا التفتنا إليه نستطيع أن نتخلص من قسوة القلب، نحول زمن الغيبة إلى زمن مشروع للتكامل وليس للقسوة. نتكامل بزمن الغيبة إلى أن نصل إلى مراتب عالية أشارت لها النصوص الشريفة فيما يتعلق بانتظار الفرج أثناء زمن الغيبة. شنو هذا البرنامج؟ نقاط عديدة ألخصها بالآتي: أول نقطة هي المعرفة. الإنسان إذا عرف أنه ينتظر إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيبة، وأن زمن الغيبة مهما طال فلا بد أن يأتي يوم ويشرق نور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذا زادت معرفته بهذه العقيدة، قرأ رواياتها جيدا، خصص وقتا خاصا بهذه العقيدة أن يقرأ عن هذه العقيدة أو أن يسمع يوميا يجعل له وقت خاص، أن يتابع تطورات البحوث التي تكتب في هذه العقيدة، كلما زادت معرفة الإنسان بشيء ما زالت وحشته عنه. زمن الغيبة يطول ونحن نعيش في زمن ظلم وجور قد يؤدي إلى قسوة القلب، فإذا زادت معرفة الإنسان بهذه العقيدة من الممكن أن يعيش في زمن الغيبة ويعده زمنا للتكامل، وسيكون له ثواب من كان مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بيوم القيامة الله سبحانه وتعالى شلون يجمع الناس؟ كيف نذهب إلى ساحة المحشر؟ تصير مجموعات، كل مجموعة شلون تقسم؟ كل واحد يمشي بعد خلف إمامه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. منو إمامك؟ تعال امشي وراه، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية شي يقول؟ يقول للفضيل، يقول له: يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. إنسان لما يصير عنده معرفة بعد إذا طال زمن الغيبة يضره لا يضره، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ثم قال له: ومن عرف إمامه ومات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان كمن كان معه في عسكره. ثم قال الإمام عليه السلام: لا، بل كان كمن كان معه تحت لوائه. إنسان لما يعرف إمام زمانه بعد زمن الغيبة لا يؤثر فيه، لأن المعرفة تورثه اطمئنانا بأنه على الخط الصحيح، وأن زمن الظلام مهما طال لابد أن يأتي زمن شروق نور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا النقطة الأولى هي المعرفة، هذا أولا. ثانيا، احنا بالدين الإسلامي المطلوب من عندنا بس نعرف الأحكام الشرعية نخلي معلومات بذهننا لو مطلوب من عندي شيء آخر بعد المعرفة. يعني أنا مطلوب من عندي أتعلم وضوء وصلاة وهاي هي خلاص، لو اللي أتعلمه لازم أطبقه، لازم أطبقه. المعرفة وحدها غير كافية لتفرغة الذمة مما أوجبه الله عز وجل علينا من تكاليف شرعية. هذه المعارف لابد أن نعمل على تحويلها إلى عمل سلوك خارجي. عندما أعرف إمام زماني، هذه المعرفة لابد أن تصل إلى مرحلة عقد القلب اللي يسموه الإيمان. الإيمان شيء لا يتوقف عند اللسان، إنما ينعقد القلب عليه بحيث أعتقد في باطني كما أقول بلساني، ثم أترجم هذا الإيمان هذا الاعتقاد إلى سلوك عملي في الخارج. والإنسان المؤمن عندما يعرف أن زمن الغيبة هو زمن اختبار، زمن امتحان، زمن فتن، ويعرف إمام زمانه ويعرف ما يجب عليه في زمن الغيبة، عندئذ عندما يحول هذه المعرفة إلى سلوك عملي، السلوك العملي راح يساعد الإنسان على أن يبقى على الخط المستقيم. أقرب لك الفكرة، أكفت حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول لأصحابه، يقولهم إذا أكفت واحد في باب داره نهر وكل يوم يغتسل بهذا النهر 5 مرات، يبقى على جسمه شيء من الدرن من الوسخ، لو جسمه يصير نظيف. 5 مرات كل يوم تمسح بالنهر، أكيد الجسم راح يبقى شنو؟ جدا نظيف. الرسول صلى الله عليه وآله يقولهم الصلاة 5 أوقات مثل ما أنت تغتسل بالنهر يوميا 5 مرات. الاغتسال بالنهر يزيل الأدران والأوساخ الظاهرية. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تدفع الإنسان إلى مزيد من الصفاء الروحي، تربطه بالله عز وجل. إنسان لما يلتزم بالصلاة وبقية الأحكام الشرعية راح يصير عند اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يصير عند اطمئنان قلبي بعد ما يهم سواء طال زمن الغيبة أو قصر زمن الغيبة. فإذا أردت أن أتخلص من قسوة القلب من الجفاف الروحي الذي يسببه طول الأمد طول الغيبة، علي أن أعرف عقيدتي أولا، أعرف إمام زماني وأخصص وقت خاص لهذه العقيدة، ثم أتحول من المعرفة النظرية إلى السلوك العملي. وإذا تحولت للسلوك العملي راح أنتقل للمرحلة الثالثة، وهي أنه ستكون عندي بصيرة بعقيدتي. يعني شنو؟ يعني فرق بين من ينتظر شخصا يولد في آخر الزمان، رجل عادي مثله ومثلك، يقوم يكبر، يقوم بانقلابات عسكرية معينة، يسيطر على دولة دولتين 3 إلى أن يحرر الأرض، لا به تنصيب إلهي، لا عند عصمة، لا عند علم لدني، إنسان عادي غايته أنه من ذرية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الآن ما موجود، يوجد في آخر الزمان، يولد في آخر الزمان، ويقوم حال أي قائد عسكري إلى أن يسيطر على دولة الأرض إذا صح التعبير. مرة أنا أعتقد هيك اعتقاد، ومرة أعتقد أن إمامي المهدي صلوات الله عليه الذي يظهر في آخر الزمان الآن هو شنو؟ هو حي يرزق موجود يعيش بيننا. الروايات تقول يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه، يعيش بيننا. في رواية الإمام الصادق عليه السلام يطأ بسوطهم ويدخل في أسواقهم وينظر الغيبة الإمام المهدي عليه السلام. يقول النبي يوسف عليه السلام عندما ابتعد عن إخوته سنوات عديدة اجوا إخوانه وما عرفوا وكانوا يجلسون وياه ويتعاملون وياه ويتحدثون وياه لم يعرفوه إلى أن عرفهم بنفسه. كذلك الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يعيش بيننا نراه ولكن لا نعرفه. أنا أعتقد أن إمامي منصب من الله عز وجل، اللي اختار الإمام ليكون هو الإمام المهدي عليه السلام مو انتخابات مو شورى مو أهل حل وعقد مو وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره. وإذا اختاره الله عز وجل أنا أطمئن بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب. أنا أعتقد بأن إمامي معصوم والمعصوم لا يفعل الخطأ، دائما يدليني وين على الطريق الصحيح. أعتقد أن إمامي عنده علم لدني، علم من الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. أنا أعتقد أن إمامي مطلع على أعمالي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كتابه للشيخ المفيد، في مكاتبته للشيخ المفيد، يقول إنا لا يعزب عنا شيء إنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. ثم يقول له إنا غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء. ترى لولا رعاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تقول، المكاتبة تقول، لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم، يعني استأصلكم الأعداء. نصير عندي معرفة بهذه العقيدة، تتولد عندي بصيرة أنه أنا وإن كنت في زمن الغيبة لكن الإمام مطلع علي لما مطلع علي، ينفعني أو لا ينفعني، كالشمس إذا جل لها على الأنظار السحاب. ثم إذا صار عند هذه المعرفة والعمل والبصيرة عندئذ يتولد في قلب الأمل بأنني لا أعيش وحدي، إمامي يتابع أعمالي، إمامي يراعيني من وراء ستر الغيب. عندئذ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلوبنا تخشع لما نزل من الله عز وجل، ولا نكون كالذين كفروا كالذين أوتوا الكتاب من قبلنا، اللي شنو صار عندهم؟ طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إنسان إذا عرف إمام زمانه معرفة جيدة وحول عمله إلى معرفة، تولدت عنده البصيرة بما هو عليه من عقيدة حق، من إمام يراقب أعمالنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون فسرت بالآية الشريفة بمن؟ بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذا صار عندي معرفة بهذا المستوى عندئذ سأعيش الإطمئنان، سأعيش الأمل بأنني إن أدركت الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهذا غاية المنى، أن أعيش منتظرا لإمامي صلوات الله عليه وأدرك عصر ظهوره. والروايات تقول عندما تدعون بأن تدركوا عصر الظهور كملوا الدعاء، أدعو الله عز وجل أن تدركوا عصر الظهور على سلامة من الدين. ما الفائدة أن أدرك ظهور الإمام وأنا منحرف، أنا بعيد عن الإمام، أنا أكون من أعداء الإمام؟ لا، مو صحيح. أطلب أن أدرك ظهور الإمام على سلامة من ديني، عندما أدركه على سلامة من ديني هذه غاية المنى. إن لم أدركه يكفيني أنني عشت منتظرا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، يكفيني أن أحصل على ثواب الانتظار. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ويكفيني ما وعدت به الروايات الشريفة أن المنتظر إذا مات قبل ظهور الإمام القائم عليه السلام وخرج القائم يؤتى المؤمن في قبره ويبشر ويقال له إن شئت أن تبقى في كرامة الله في جنة البرزخ فابق، وإن شئت أن ترجع مع إمامك فارجع مع الإمام الزمان. في دعاء العهد فأخرجني من قبري مؤتزرا، كفني شاهرا، سيفي مجردا، قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر، أي منتظر يعيش الانتظار بما يريده أهل البيت عليهم السلام منا، ويموت قبل الظهور، يكون مرشحا ليرجع مع إمام الزمان. نسأل الله عز وجل أن يدركنا بعصر ظهور مولانا صاحب العصر والزمان على سلامة من ديننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.